بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس 78 من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. نعم،
رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته.
طبعا أيها الإخوة، مر معنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية عن الخوف، ذكرنا معناه، ذكرنا أسبابه، ثم ختمنا بالآيات الدالة على الخوف، والآن ننتقل إلى الرجاء. والرجاء أيضا عبادة قلبية أخرى كالخوف، والإنسان لا يمكن أن يسير أو أن يطير في طريقه إلى الله عز وجل إلا على جناحي الخوف والرجاء. فالخوف مطلوب والرجاء مطلوب، فلا نقبل خوفا بلا رجاء ولا رجاء بلا خوف، لأن الخوف بلا رجاء يوصل إلى اليأس والقنوط، ولأن الرجاء بلا خوف يوصل إلى الأمن من مكر الله تبارك وتعالى.
فكما أن من واجب الإيمان بالله تعالى الخوف من عذابه وعقابه وحجابه، كذلك من واجب الإيمان الرجاء العظيم لرحمته ومغفرته. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فلقد خاطب المسرفين على أنفسهم الغرق في ذنوبهم، ونهاهم عن القنوط من رحمته، لتنهض همتهم إلى طرق أبواب مغفرته. فمن الواجب على المؤمن بمقتضى أنه مؤمن بالله تعالى أن يكون على رجاء رحمة الله تعالى
مهما كان غارقا في الذنوب والمعاصي. فكما أن الإنسان المقبل على طاعة الله الذي أكرمه الله بالمقامات العالية والمكانة العظمى في الولاية لا ينبغي أن يغيب عن مقام الخوف أبدا. لماذا؟ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون أو القوم الخاسرون. وهنا أيضا نقول الذي يفعل الذنوب والمعاصي مهما كان عاصيا مهما كان مذنبا لا ينبغي أن يفقد الرجاء من الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. إذن ينبغي على الإنسان أن يتحلى بمقام الرجاء كما ينبغي عليه أن يتحلى بمقام الخوف، لا يترك الخوف ولا يترك الرجاء.
وأن يحسن ظنه بالله تعالى،
لأن الله عز وجل أخبرنا أنه عند ظن عبده به فليظن به عبدي ما شاء، كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في حديثه القدسي.
وذلك بأن ينظر إلى ذنوبه وتقصيره فيخاف الله تعالى، وينظر إلى سعة رحمة الله تعالى وسعة مغفرته فيرجو رحمة الله تعالى وعفوه.
فإذا أردت أن تقوي الخوف في نفسك فانظر ما منك إلى الله، وإذا أردت أن تقوي الرجاء عندك فانظر ما من الله إليك، من الله اللطف والإكرام والإحسان والمغفرة والكرم والجود، ومن العبد لله الذنوب والتقصير والإساءات والمعاصي. لذلك إذا نظرنا إلى ذنوبنا خفنا، وإذا نظرنا إلى عظيم رحمة الله رجونا.
وقد نهى سبحانه عن القنوط واليأس، قال تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. وقال تعالى إخبارا عن نبي الله تعالى يعقوب: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم لعباده وجوها من رجاء رحمته، وأبوابا واسعة لمغفرته ليدخلوا فيها. أذكر جملة موجزة منها.
وهنا إخوتي الأكارم، حتى الإنسان المتمكن في مقام الولاية والمعرفة لله عز وجل لا يتخلى عن مقام الرجاء، لأنه في الأصل لا يعتمد على عمله ولا على ولايته ولا على مكانته. والله أنا من الأولياء يعني ما عندي رجاء، وإنما عندي اعتماد على عملي. لا، لأن هذا أعظم ذنب، وينبغي على الإنسان أن يتنبه له. الرجاء أيها الإخوة ليس فقط للمذنبين، لا، بل حتى للأولياء المطيعين لهم رجاء عند الله عز وجل، لأنهم لا يعتمدون على أعمالهم بل يثقون بما عند الله تبارك وتعالى.
أولا، إعلانه سبحانه لجميع خلقه أنه استوى على العرش بصفة الرحمانية، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى.
وهنا معنى لطيف جدا، العرش هو المخلوق الأعظم من حيث الحجم، يعني أعظم مخلوق من حيث الحجم هو العرش، والكرسي دونه، بل ورد أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في ترس أو ما شابه، أو حلقة مرقاة في فلاة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كدراهم ألقيت في الترس. يعني تصوروا الآن هذا الحجم الكبير، الكرسي مخلوق عظيم كحلقة ألقيت في فلاة، والعرش أعظم من هذا بكثير. فالله عز وجل استولى وهيمن وسيطر وتغلب على هذا العرش برحمانيته. طيب والعرش أعظم مخلوق، أي أن الله عز وجل استوى على خلقه وعلى مخلوقاته كلها، بدءا من العرش الأعظم إلى بقية أجزاء الفرش في هذا الكون، كل ذلك تحت سيطرة وهيمنة رحمانية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يعني قام بحق هذا الكون برحمانيته، وهذا ما علمنا ربنا أن نقوله في مطلع كل شيء: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ الله تبارك وتعالى كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. يعني ما هي الصفة التي اختارها ربنا عز وجل مع اسمه رب العالمين؟ قال: الرحمن الرحيم. لم يذكر أي صفة أخرى إلا الرحمة في هذا المقام، إشارة إلى أن الله عز وجل يكلأ هذا الكون ويرعى هذا الكون ويقوم بشأن هذا الكون برحمته وبكرمه وإحسانه.
وفي هذا بيان أن ربوبيته مصحوبة برحمانيته، كما قال تعالى: إن ربكم الرحمن. فالعرش وما حواه وما أحاط به من العوالم التي لا يعلمها إلا الله تعالى، جميع ذلك محاط ومحفوف بالرحمانية.
سبحان الله.
وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق، وفي رواية: لما قضى الله الخلق، كتب في كتاب عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي.
سبحان الله.
وفي رواية: إن رحمتي غلبت غضبي، وفي رواية إن رحمتي تغلب غضبي. ثانيا
لذلك إخوتي الأكارم هذه الرحمة تجعلنا يعني واثقين بما عند الله عز وجل في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، يعني كما قال الله تعالى إن الله كان بكم رحيما. إذا كان الله عز وجل يكلأنا برحمته في أمورنا كلها، إذن لماذا يكون القلق والاضطراب ولماذا يكون الخوف أيها الإخوة؟ ما دام الله عز وجل الرحمن هو الذي يرعانا في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، إذا جاءتنا أحكام جاءتنا من الرب الرحيم، وإذا قدرت علينا مقادير جاءتنا من الرب الرحيم، وإذا وقفنا غدا بين يدي الله فسيحاسبنا الرب الرحيم. لذلك هذا الأمر كله يدفعنا إلى الرجاء من الله عز وجل، كما ورد عن بعض الأعراب لما سمع تخويفا عن الحساب يوم القيامة قال إذا وقفنا بين يديه من سيحاسبنا؟ قالوا الله. قال ما جاءنا منه إلا الخير، يعني خلاص طالما الله هو الذي يحاسبنا ما جاءنا منه إلا الخير. انظر إلى هذه الثقة بالله تبارك وتعالى في آخرتنا، فكيف في دنيانا؟ إذا الآخرة العظمى الآن المعول فيها على رحمة الله عز وجل، فما بالكم بالدنيا؟ لا شك أن الدنيا أولى أن نثق فيها بالله تبارك وتعالى ونعتمد فيها على الله عز وجل الذي تكفلها لنا وأخبرنا أنه فيها هو الفعال وهو المقدر وهو الذي بيده مقاليد كل شيء.
ثانيا إعلانه سبحانه لعباده سعة رحمته
الله
وإعلامهم بسعة مغفرته، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء.
ما شاء الله، تصور أن يبين الله لنا هذا المعنى ورحمتي وسعت كل شيء. سبحان الله، يعني لما يسمع الإنسان هذه الآية خلاص يعني كأنه يطمئن لسعة رحمة الله عز وجل. قال بعض الأعراب اللهم، يعني عندما كان يدعو عند أستار البيت في الكعبة المشرفة قال اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك. اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم رحمتك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الصحابي قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندي من عملي. مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي.
وقد توسلت بذلك حملة العرش ومن حوله في دعائهم
لما قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكما أن علمه أحاط بكل شيء كذلك رحمته وسعت كل شيء.
نعم. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. فلولا أن في ذلك مطمعا ورجاء ما توسلت به ملائكة الله تعالى في دعائه.
نعم.
وقال تعالى إن ربك واسع المغفرة، فمهما اتسعت رقعة الذنب فميدان المغفرة أوسع.
سبحان الله، إن ربك واسع المغفرة، لما ربي عز وجل يشهد لشيء أنه واسع إذن يجب عليك أن تقدر سعة هذا الشيء بميزان الله عز وجل. يعني ربنا يشهد أن مغفرته واسعة، كما أن الله تبارك وتعالى يشهد مثلا عن شيء أنه عظيم. عندما يشهد الله شهادة ما بعظمة شيء، بكثرة شيء، أو ربما بسعة شيء، يجب علينا أن نتذوق عظيم هذه الشهادة.
ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل إلى الله تعالى بسعة مغفرته. فقد روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: واذنوبا. قال هذا القول مرتين أو ثلاثة،
يعني كأنه يشكو إلى الله ذنوبه، يستغيث بالله من ذنوبه، يندب نفسه من ذنوبه.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي.
لمن قيل هذا القول؟ لم يقل هذا القول لإنسان منهمك في المعاصي مصر على الذنوب، وإنما قيل لصحابي جليل ملأ الخوف قلبه، فكان يشكو ذنوبه لعلمه بأنها تهلك الإنسان. إذن قيل له هذا الكلام. أما لإنسان إخواننا يكون والله صاحب كبائر يقول: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، يعني كأنه يأخذ مبررا لذنوبه، وهذا ما يقع به بعض الناس جهلا لفهم النصوص. يا إخوان، النصوص لا تنقطع عن سياقها وعن ورود أسباب ورودها أو عن أسباب نزولها وما شابه ذلك. لما الصحابة إخوان كانوا يجتهدون في العبادة، كان يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بيجي هلا إنسان مقصر، إذا بتقول له شد همتك شوي، بيقول لك: إن المنبت لا أرضا قطع. لك يا أخي، الحديث ما قيل لك، هالحديث ما قيل لي. يعني أنا مثلا الآن ما بصلي قيام الليل مثلا، طيب جاء إنسان شجعني على قيام الليل بيقول له: إن المنبت لا أرضا قطع. طيب أنا ربما عم قصر بالفرائض، إن المنبت لا أرضا قطع. هذا الاستعمال للنص في تحريف لمعناه، لأن هذه النصوص لم تقل لإنسان مقصر يغطي تقصيره، ولكن قيلت لإنسان مجتهد حتى يتنبه لهذا المعنى فلا ينقطع في الطريق بسبب شدة اجتهاده.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي.
الله الله.
فقالها، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: عد، أي قلها. فعاد، ثم قال له: عد، فقالها ثلاثا. فقال له صلى الله عليه وسلم: قم، فقد غفر الله لك. وروى ابن ماجه بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أخطأتم حتى تبلغ، أي خطاياكم، السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم.
اللهم ارزقنا توبة لا ننكثها أبدا. لذلك إخوتي الأكارم، هذا الحديث ماذا يفيد؟ هل يعطينا طمأنينة أن نبقى في الذنوب ولا نخاف منها؟ الجواب لا، لكن هذا الحديث يعطينا أملا إذا فعلنا الذنوب مهما كثرت أن لا نيأس، وأن نقبل على الله تبارك وتعالى مهما أذنبنا. أما أن نركن إلى الذنوب بناء على هذا الحديث فهذا شيء غير صحيح، وليس هذا مراد النص.
فمهما اتسعت رقعة ذنوب العبد فساحة المغفرة أوسع.
نعم.
ومهما تغلظت نجاسات المعاصي وأدناس الذنوب فبحر الغفران يطهرها دون أن يتغير ولا يتبدل ولا يتعثر. فعلى المذنبين أن يسارعوا إلى مغفرة الله تعالى بالتوبة والاستغفار قبل أن ينقلوا من هذه الدار إلى دار القرار. ثالثا، كثيرا ما يذكر الله تعالى لعباده في كتابه العزيز آيات الرجاء في مناسبات متعددة ليمكن رجاء رحمته ومغفرته في قلوبهم.
وطبعا بعض الناس يساق بالخوف وبعض الناس يساق بالرجاء، والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أدوية للجميع، فلا ينبغي للإنسان أن يفهم من آية الرجاء أنه ليس هناك خوف مطلوب، وإذا سمع آيات الخوف معناها ما في رجاء مطلوب، لا، وإنما ينبغي علينا أن نفهم القرآن فهما شموليا متكاملا، وأن نعلم أن الخوف مطلوب كما أن الرجاء مطلوب، وأن الرجاء مطلوب كما أن الخوف مطلوب،
ويثبت بذلك إيمانهم، وليشرح بذلك صدورهم، وتستبشر بذلك نفوسهم، وترتاح لذلك أرواحهم، وليزيد ذلك في نشاطهم للعمل الصالح والإقلاع عن المخالفات والسيئات، وليتحبب إلى عباده فيزدادون فيه حبا ويتسارعون إليه قربا. وقد اختلف العلماء في أشد الآيات وأعظمها رجاء، وكل ذلك صحيح.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.